بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن لم يوجد مرجح، نعم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعارض في القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص. ثلاثة أقسام بل أربعة: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، وأن يكون بين دليلين خاصين وله كذلك أربع حالات، والقسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أين التعارض؟ الأول إثبات الزكاة في كل ما سقته السماء لعموم فيما سقت السماء العشر، والثاني نفي وجوب الزكاة عن ما كان أقل من خمسة أوسق. وفيه إشارة إلى أن الزكاة تكون فيما يوسق، فيما يوسق من الثمار، ولا يكون في فاكهة ولا في زرع لا يوسق. فيخص عموم فيما سقت السماء العشر بالحديث الثاني، يخص بالنوع ويخص بالمقدار، لأن قوله فيما سقت السماء العشر لو لم يرد إلا هذا لكان عمومه يقتضي أن كل ما أنبتت الأرض مما ينتفع الإنسان به أن فيه العشر، ولو كان من الخضروات والفواكه وكل ما تسقيه السماء. لكن لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ الزكاة مما يوسق، هذا حدد لنا النوع. ولما قال ليس فيما دون خمسة أوسق حدد لنا المقدار. والوسق كم صاعا؟ 60 صاعا، والصاع 4 أمداد. فإذا كم مدا في خمسة أوسق؟ خرجنا من درس الرياضيات الآن، درس الفرائض. حسن، خمسة أوسق في 60 300، تضربها في 4 1200. يعني من كانت عنده مثل ضربة علبة السرلاك أو الأناناس، لكن أرفع قليلا من يملئها ويزيد عليها قليلا، 1200 ضربة فما فوق، ففيها الزكاة، وما كان دون ذلك فلم يبلغ خمسة أوسق. فإذا سألت أهل الزروع والحبوب: القدح عندكم كم ضربة؟ يقولون نحو 64 ضربة. 64 ضربة، 64، 1200 ضربة اقسمها على 64. من عنده حسابة الاختصار؟ 1200 ضربة اقسمها على 64 ضربة، كم الناتج؟ قريب 19 قدحا. يعني من كان من أهل القرى الذين عندهم ذرة وعندهم زروع، من كان عنده قريب من 19 قدحا فما فوق ففيه الزكاة. أما من لم تخرج له أرضه إلا 5 أقداح، 7 أقداح، 4 أقداح، فليس فيها زكاة إلا أن يشاء هو بنفسه أن يتصدق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا يسأل عنه كثيرا، يسأل عنه كثيرا. وأيضا بعض مشايخ القرى والقبائل يرسلون من يأخذ الزكاة من أموال الرعية، يأخذون منها العشر. يقولون: كم طلع في أرضك؟ يقول: 10 أقداح. قال: هات قدح، في كل 10 أقداح قدح. لا يجوز أن يؤخذ إلا فيما حده الشارع في 5 أوسق فما فوق. والقدح كما قلنا 64 ضربة. طيب، قال: فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ 5 أوسق. هذا تخصيص. القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. هذا القسم الذي يحتاج إلى انتباه، أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله 3 حالات. الحال الأولى: أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخص به. قد يقول قائل: ما معنى أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه؟ بالمثال يتضح هذا الكلام. قال: مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن تأملوا معي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. التي توفي عنها زوجها كم تنتظر؟ 4 أشهر و10. ظاهر الآية، عموم الآية، أن هذا الانتظار 4 أشهر و10 في الحامل وفي غير الحامل. تنتظر 4 أشهر و10، مات عنها زوجها وهي حامل تنتظر 4 أشهر و10، وهي غير حامل تنتظر 4 أشهر و10. هذا ظاهر، هذا عموم الآية، عموم الآية في كل من طيب مخصوص بمن توفي عنها زوجها. توفي عنها زوجها عام في الحامل وفي غير الحامل. طيب، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال أي كل ذات حمل أجلها وضع حملها، فهي خاصة باعتبار أن الحكم فيها وضع الحمل، وعامة في المتوفى عنها زوجها، في المطلقة، في المختلعة، في عامة. أين عموم الثانية؟ أن قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال سواء طلقت أم مات عنها زوجها أم خالعت وضع الحمل، تخرج به من العدة. خاص بوضع الحمل، عام في أنواع من وضعت حملها، من وضعت حملها. والآية الأولى خاصة بالمتوفى عن الآية الأولى خاصة بالمتوفى عنها زوجها، عامة في من كانت حاملا وغير حامل. فالآية الأولى عامة من وجه خاصة من وجه، والثانية مثلها عامة من وجه وخاصة من وجه. فما هو الحل؟ ما هو العمل؟ ما هو العمل؟ تأملوا الآن، سأسألكم: امرأة مات عنها زوجها وليست بحامل، كم عدتها؟ 24 أشهر. فيه إشكال؟ لا فيه إشكال. طيب، امرأة لم يمت عنها زوجها وإنما طلقها، طلقها ووضعت حملها، خرجت من العدة؟ خرجت من العدة. طيب الإشكال في امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، كيف تكون عدتها؟ هل نأخذ بالآية الأولى فنأخذ 4 أشهر و10 ونلغي آية وضع الحمل، أو نأخذ بوضع الحمل ونلغي 4 أشهر و10؟ أم تعتد بأبعد الأجلين كما كان مذهبا لبعض الصحابة؟ تعتد بأبعد الأجلين. ما معنى أبعد الأجلين؟ يعني البعيد، لأنه المتيقن الأحوط. وضعت بعد أن مات زوجها بشهر، يقولون لها انتظري إلى 4 أشهر و10 تخرجي من الاثنين. مات زوجها وهي في الشهر الأول، مشت 4 أشهر و10 تخرج من عدتها، قالوا لها انتظري إلى أن تضعي حملك. تعتدي بأبعد الأجلين. هذا كان القياس لو لم يرد نص، لو لم يرد نص فكان اللازم العمل بأبعد الأجلين إعمالا للدليلين. لكن ورد نص أن قوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أنه مخصص للآيات الأخرى. هذا معنى قوله، نعيد، أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر. قام دليل أو لا؟ قام دليل، حديث سبيعة الذي سيأتي فيخص به. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل، سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. واضح؟ قال وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، لأنه قال إذا دخل فلا يجلس، أي في أي وقت حتى يصلي ركعتين، خاص في تحية المسجد، عام في الوقت. والثاني خاص في الوقت اللي هو بعد الصبح ما في صلاة، بعد العصر ما في صلاة، إلى غروب الشمس وإلى طلوع الشمس. والثاني خاص في الوقت، عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه. الآن لو دخل إنسان في هذا الوقت وأراد أن يجلس، ماذا نقول؟ صلي ركعتين وجلس. فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. إنسان صلى العصر وجلس في المسجد ثم قام وأراد أن يتطوع، فماذا نقول له؟ لا صلاة. فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. أين يكون الإشكال؟ إذا دخل من خارج المسجد إلى المسجد بعد العصر وأراد أن يجلس، فبعضهم سيقول له صلي ركعتين لحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والآخر سيقول له أنت تصلي لماذا تصلي بعد العصر؟ فهنا الإشكال، وقد وقعت هذه لبعض العلماء وكانت سببا في طلبه للعلم. دخل المسجد فجلس، فقال له أحدهم قم صلي ركعتين، ما تدري أنت؟ ما عندك فقه؟ قام وصلى، ثم جاء في يوم آخر فدخل فصلى وأراد أن يجلس، أراد أن يجلس فصلى وجلس. قام شخص آخر فقال له أنت ما عندك فقه؟ ما في صلاة بعد العصر. فذاك يقول له قم وذاك يقول له اجلس. فقال لأطلب أن العلم حتى لا يقال لي لا قم ولا اجلس. فطلب العلم وصار من أئمة الدين. الشاهد أن هذه المسائل يقع الإشكال فيها عند اجتماعها. فأيها أقوى، أن تقول النهي عام تحية المسجد غيرها ما في صلاة فتعمم النهي، أو تقول تحية المسجد أقوى فتصلى ولو في وقت كراهة؟ يقول الشيخ بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تشرق الشمس قد جاءت أدلة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن فيه ببعض الصلوات فضعف عمومه. إذا فاتتك فائتة صلاة ركعتين قبل الفجر متى تصليها؟ لك أن تصليها بعد صلاة الفجر، هذا يضعف العموم، لا صلاة بعد الصبح. كذلك إذا جئت صليت في رحلك ثم جئت والناس يصلون، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لذينك الرجلين؟ صليا معنا واجعلها نافلة، صليا واجعلها نافلة. صلاتهما مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بعد الفجر أو قبل الفجر؟ بالنسبة لهما، بالنسبة لهما بعد الفجر وهي نافلة، نفل بعد الفجر. فإذا ضعف عمومه، لو حصل كسوف تقوم تصلي بعد الفجر، خسوف مثلا. طيب لو حصل كذلك أيضا أمور من هذه الأشياء التي لها سبب، جنازة ما أشبه ذلك، تصلي. فإذا يقول المؤلف ضعف العموم، فإذا ضعف العموم فأدخل تحية المسجد ضمن المستثنيات التي استثنيت، فتكون تحية المسجد تصلى بعد الصبح وبعد الفجر، بعد الصبح وبعد العصر، لأن عموم لا صلاة بعد العصر قد ضعف. هذا معنى كلامه. الثالث قال وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. مثل هذه لو كان ما فيه مرجحات سنقول نتوقف، لكن ليس له مثال. قال لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، وهذا نبهنا عليه في أول الدرس. إذن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.